هذا يسأل عن طبعات البخاري وبقية الكتب الستة من أجل الحفظ، هي موجودة في الموقع كله. نعم، هي موجودة في الموقع كلها وأجيب عنها في مناسبات كثيرة. نعم. مثالك
سام
رانا.
إيه
طيب سام.
صلى الله عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إتماما للمسألة التاسعة: فصل. وقد وقعت في القرآن تفاسير مشكلة يمكن أن تكون من هذا القبيل أو من قبيل الباطن الصحيح، وهي منسوبة
إما أن تكون من الإشارة التي تقدمت الإشارة إليها واعتماد المتصوفة وغلاتهم عليها، أو يكون من الباطن الذي قيل إن في القرآن ظاهر وباطن. قلنا سابقا إن كان المقصود المنطوق والمفهوم فهذا صحيح، وإن كان المقصود ما وراء ذلك من تفاسير الباطنية فهو باطل. نعم.
وهي منسوبة لأناس من أهل العلم، وربما نسب منها إلى السلف الصالح، فمن ذلك فواتح السور نحو ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وحاميم ونحوها، فسرت بأشياء منها ما يظهر جريانه على مفهوم صحيح، ومنها ما ليس كذلك. فينقلون عن ابن عباس في ألف لام ميم أن ألف الله، ولام جبريل، وميم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا إن صح في النقل فمشكل،
مع أنه لا يصح، لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم.
لأن هذا النمط من التصرف لم يثبت في كلام العرب هكذا مطلقا،
ولا صح نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وإنما أتى مثله إذا دل عليه الدليل اللفظي أو الحالي، كما قال: قلت لها قفي فقالت قاف،
يعني وقفت. نعم.
وقال: قالوا جميعا كلهم بلافا. وقال: ولا أريد الشر إلا أنت. والقول في ألف لام ميم ليس هكذا، وأيضا فلا دليل من خارج يدل عليه، إذ لو كان له دليل لاقتضت العادة نقله، لأنه من المسائل التي تتوفر الدواعي على نقلها لو صح، أنه مما يفسر أو مما يفسر ويقصد تفهيم معناه. ولما لم يثبت شيء من ذلك دل على أنه من قبيل المتشابهات، فإن ثبت له دليل يدل عليه صير إليه.
يعني في الحروف المقطعة التي افتتحت بها أوائل بعض السور خلاف طويل لأهل العلم، وذكرها المفسرون في مطولاتهم، واختصر بعضهم على قول الله أعلم بمراده على أنها من المتشابه، ومنهم من يقول أنها من باب التحدي، وأن القرآن مؤلف من هذه الحروف التي تعرفونها وتنطقون بها وتتعاملون بها في كلامكم، فانظموا من القرآن من هذه الحروف ما تعارضون به هذا القرآن، اتوا بمثله، بعشر سور من مثله، بسورة من مثله، ما استطاعوا، فلم يستطيعوا، ولذا قل أن تجد آية بعد الحروف المقطعة إلا وتتكلم عن القرآن. ألف لام ميم ذلك الكتاب. نعم.
وقد ذهب فريق إلى أن المراد الإشارة إلى حروف الهجاء، وأن القرآن منزل بجنس هذه الحروف وهي العربية، وهو أقرب من الأول، كما أنه نقل أن هذه الفواتح أسرار لا يعلم تأويلها إلا الله، وهو أظهر الأقوال، فهي من قبيل المتشابهات. وأشار جماعة إلى أن المراد بها أعدادها تنبيها على مدة هذه الملة. وفي السير ما يدل على هذا المعنى، وهو قول يفتقر إلى أن العرب كانت تعهد في استعمالها الحروف المقطعة أن تدل بها على أعدادها، وربما
كما يقال في حساب الجمل وأن لكل حرف رقم يقابله، وألف لام ميم 70 وبغتة 1407، استدلوا بهذا على أن قيام الساعة لا تأتيكم إلا بغتة، يعني 1407 في حساب الجمل، وهذا كلام باطل. الله جل وعلا كما ذكر أنه كاد أن يخفي علم وقت قيام الساعة حتى عن نفسه جل وعلا، أكاد أخفيها، مع أنه أخفاه. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن متى قيامها تتقوم الساعة، قال ليس المسؤول بأعلم بها من السائل، أفضل الخلق وأفضل الملائكة يقولون هذا الكلام، ويأتي من يقول أنها 1400 وقيل 1407، وفي كلام لا يمكن أن يمشي ولا على المجانين، حتى قيل أنه بقي على خراب العالم الذي قيام الساعة ذكرناه سابقا 2.5 تريليون سنة، وقال واحد ثاني فلكي تقوم الساعة سنة يخرب العالم سنة 2012، يعني الفرق بينهم دقائق. يعني كيف يقول هذا الكلام باقي 2.5 على 2012 وهذاك 2.5 تريليون، ويقولون علم الفلك منضبط ونتائجه قطعية ولا يمكن أن يتخلف، ولو شهد 100 من الثقات أنهم رأوا الهلال والفلك يقول ما ولد، كلامهم باطل لأن كلامهم قطعي ونتائجه قطعية. ويأتينا من كبارهم من يقول 2.5 تريليون أو 2.5 سنة، والله المستعان. التعرض لشيء محسوم ومنتهي بدلائل قطعية هذا هوس. يعني أحد يعلم متى تقوم الساعة؟ هذا مقطوع مجزوم به، هذا محسوم منتهي. إذا كان محمد وجبريل عليهم السلام لا يعلمون، يجينا من يقول 1400، طيب إيش 1400؟ ليش 1400 غير 1407؟ غير 1407، هذه على حساب الجمل بغتة 1407 بالحساب، و 1400 إنما مثلكم ومثل من كان قبلكم كمثل من استأجر، الدقة، كمثل من استأجر أجيرا إلى نصف النهار بدينار، ثم استأجر أجيرا إلى وقت العصر بدينار، ثم استأجر أجيرا من وقت العصر إلى غروب الشمس، قالوا وقت العصر خمس المدة، فدليل على أن مدة هذه الأمة خمس مدة العالم، والعالم 7000 سنة. من أين لهم أنه 7000 سنة؟ ها؟ العالم 7000 سنة وخمسة 1400، خلاص مدة هذه نتائج دقيقة محددة مضبوطة متقنة. ولما سنة 1400 قامت الساعة، وين؟ الله المستعان. يعني انشغال الإنسان، مشكلة أنهم من كتب في أشراط الساعة قالوا مثل هذا الكلام، من ينتسب إلى العلم من أهل هذه الملة. يعني انشغال الإنسان بما لا يمكن الوصول إليه سفه، والله المستعان. نعم.
وربما لا يوجد مثل هذا لها البتة، وإنما كان أصله في اليهود حسب ما ذكره أصحاب السير. فأنت ترى هذه الأقوال
لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب، قالوا خلاص مدة النبي هذا وأمته 70 سنة، ولا يمدينا ندخل بهذا الدين إلا هو منتهي. وجاءوا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام صح الخبر، هذا موجود في السير. فاعتماد مثل هذا الحساب في النصوص مبدأه ممن؟ من اليهود. نعم.
فأنت ترى هذه الأقوال مشكلة إذا سبرناها بالمسبار المتقدم، وكذلك سائر الأقوال المذكورة في الفواتح مثلها في الإشكال وأعظم، ومع إشكالها فقد اتخذها جمع من المنتسبين إلى العلم بل إلى الاطلاع والكشف على حقائق الأمور حججاً في دعاوى ادعوها على القرآن، وربما نسبوا شيئاً من ذلك إلى علي بن أبي طالب وزعموا أنها أصل العلوم ومنبع المكاشفات على أحوال الدنيا والآخرة.
هذا موجود في كتب من يدعي اتباع علي بن أبي طالب من أهل التشيع، هذا موجود، ينسبونه إلى علي وإلى أئمتهم ويموهون به على الغوغاء من أتباعهم ويضحكون به على الناس وهو لا أصل له. لكن الإشكال أنهم أقنعوا أتباعهم بعصمة هؤلاء الأئمة وبثقة أتباعهم من الآيات والملالي، وحجبوهم عن القبول من يقول بخلافه،
حتى
لأنهم فصلوا بين هذه الأمة، بين سلفها وأئمتها وبين من يدعون هذا المذهب. نعم.
وزعموا أنها أصل العلوم ومنبع المكاشفات على أحوال الدنيا والآخرة، وينسبون ذلك إلى أنه مراد لله تعالى في خطابه العرب الأمية التي لا تعرف شيئا من ذلك، وهو إذا سلم أنه مراد في تلك الفواتح في الجملة فما الدليل على أنه مراد على كل حال من تركيبها على وجوه وضرب بعضها ببعض؟
قد يقول قائل أننا نرى كثير من أهل العلم في تواريخهم يؤرخون بالحروف ويحسبون بحساب الجمل ويضبطون به المواليد والوفيات وتواريخ الحوادث وطبع الكتب، يؤرخونها بحساب الجمل، وأرخوا وفاة الأئمة الأربعة وفاة أصحاب الكتب الستة كلها بحساب الجمل بنظم. هل نقول إن هذا اقتداء باليهود؟
لا،
هذا شيء آخر. هذا لا يطلع به على غيبيات ولا يستدل به على أمور مغيبة، إنما يراد به ضبط حساب الجمل، اعتمدوه لا في الكشف عن الغيبيات كما ادعت اليهود ومن قال بقولهم، لكنهم أرادوا ضبط مثلا هذه الصفحة 241، يريد الإمام أحمد مات سنة 240 وأنا واقف على 240، شلون أضبطه؟ أجيب حرف يوافق الألف الواحد وحرف يوافق الأربعة وحذف وحرف يوافق الاثنين ثم أجمعها ويصير رقم هذه الصفحة، وهو تاريخ وفاة الإمام أحمد، وهذا من الموافقات. نعم.
فما الدليل على أنه مراد على كل حال من تركيبها على وجوه وضرب بعضها ببعض ونسبتها إلى الطبائع الأربع وإلى أنها الفاعلة في الوجود وأنها مجمل كل مفصل وعنصر كل موجود، ويرتبون في ذلك ترتيبا جميعه دعاوى محالة محالة على الكشف والاطلاع، ودعوى الكشف ليس بدليل في الشريعة على حال، كما أنه لا يعد دليلا في غيرها كما سيأتي بحول الله. فصل. ومن ذلك أنه نقل عن سهل بن عبد الله في فهم القرآن
تشتري في تفسير الله مطبوع في جزء صغير ومن هذا النوع. نعم.
في فهم القرآن أشياء مما يعد من باطنه، فقد ذكر عنه أنه قال في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا أي أضدادا، قال وأكبر الأنداد النفس الأمارة بالسوء المتطلعة إلى حظوظها ومناها بغير هدى من الله. وهذا يشير إلى أن النفس الأمارة داخلة تحت عموم الأنداد، حتى لو فصل لكان المعنى فلا تجعلوا لله أندادا لا صنما ولا شيطانا ولا النفس ولا كذا، وهذا مشكل الظاهر جدا.
هو الإشكال في كون النفس والهوى يفسر بها الآية بالمطابقة بحيث لا تشمل الآية غير هذا. أما كون النفس قد تتخذ والهوى قد يتخذ إله من دون الله
صحيح.
هذا جاء ما يدل عليه، ويكون من ضمن ما تفسر به الآية فرد من الأفراد، لا أنه مطابقة وأن الآية لا تحتمل غيره. نعم.
وهذا مشكل الظاهر جدا، إذ كان مساق الآية ومحصول القرائن فيها يدل على أن الأنداد الأصنام أو غيرها مما كانوا يعبدون، ولم يكونوا يعبدون أنفسهم ولا يتخذونها أربابا، ولكن له وجه جار على الصحة، وذلك أنه لم يقل إن هذا هو تفسير الآية، ولكن أتى بما هو ند في الاعتبار الشرعي الذي شهد له القرآن من جهتين، إحداهما أن الناظر قد يأخذ من معنى الآية معنى من باب الاعتبار فيجريه فيما لم تنزل فيه، لأنه يجامعه في القصد أو يقاربه، لأن حقيقة الند أنه المضاد لنده الجاري على مناقضته، والنفس الأمارة هذا شأنها، لأنها تأمر صاحبها بمراعاة حظوظها لاهية أو صادة عن مراعاة حقوق خالقها، وهذا هو الذي يعني به الند في نده، لأن الأصنام نصبوها لهذا المعنى بعينه. وشاهد صحة هذا الاعتبار قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهم لم يعبدوهم من دون الله، ولكنهم ائتمروا بأوامرهم وانتهوا عما نهوهم عنه كيف كان، فما حرموا عليهم حرموه، وما أباحوا لهم حللوه. فقال الله
مثل
تعالى:
مثل هذا من اتبع هواه وقدمه على أوامر الله ونواهيه، ومنهم من اتخذ الرؤساء والكبراء يطيعونهم في معصية الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به، فسماهم شركاء أشركوهم بالله. نعم.
فقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذا شأن المتبع لهوى نفسه. والثانية أن الآية وإن نزلت في أهل الأصنام فإن لأهل الإسلام فيها نظرا بالنسبة إليهم، ألا ترى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لبعض من توسع في الدنيا من أهل الإيمان: أين تذهب بكم هذه الآية؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، وكان هو يعتبر نفسه بها، وإنما أنزلت في الكفار لقوله: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم الآية.
لكن العبرة عند أهل العلم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالإنسان يضع نفسه أمام النصوص كأنه هو المخاطب بها. نعم.
ولهذا المعنى تقرير في العموم والخصوص، فإذا كان كذلك صح التنزيل بالنسبة إلى النفس الأمارة في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا والله أعلم. فصل. ومن المنقول عن سهل أيضا في قوله تعالى: ولا تقرب هذه الشجرة، قال: لم يرد الله معنى الأكل في الحقيقة، وإنما أراد معنى مساكنة الهمة لشيء هو غيره.
هذا الكلام كثير في كتب الصوفية، هذا كلام الصوفية مدون في كتبهم وموجود إلى الآن، وهناك تفسير أو تفاسير مطبوعة ومتداولة كلها على هذه الكيفية، وذكرنا بعض الأمثلة من تفسير الألوسي، وهو في الأصل على الجادة، تفسير على طريقة أهل العلم، وإن كان فيه بعض المخالفات، لكنه شانه بما أدخله في تفسيره من التفسير الإشاري ولو جرد عنه، لأنه يمكن فصله ما له علاقة بالتفسير، يعني مستقل، ما هم ممزوج مثل تفسير إسماعيل حقي روح البيان أو الفواتح الإلهية أو تفسير تفاسير ابن عربي والقاشاني وغيرهما. نعم.
وإنما أراد معنى مساكنة الهمة لشيء هو غيره، أي لا تهتم بشيء هو غيري. قال: فآدم لم يعصم من الهمة والتدبير فلحقه ما لحقه. قال: وكذلك كل من ادعى ما ليس له وساكن قلبه ناظرا إلى هوى نفسه لحقه الترك من الله مع ما جبلت عليه نفسه فيه، إلا أن يرحمه الله فيعصمه من تدبيره وينصره على عدوه وعليها.
فيعصمه من تدبيره لنفسه، فيكون التدبير لله جل وعلا، والإنسان ليس له أي تصرف في نفسه. هذا كلامهم. نعم.
قال: وآدم لم يعصم عن مساكنة قلبه إلى تدبير نفسه للخلود لما أدخل الجنة، لأن البلاء في الفرع دخل عليه من أجل سكون القلب إلى ما وسوست به نفسه، فغلب الهوى والشهوة العلم والعقل بسابق القدر إلى آخر ما تكلم به. وهذا الذي ادعاه في الآية خلاف ما ذكره الناس من أن المراد النهي عن نفس الأكل لا عن سكون الهمة لغير الله، وإن كان ذلك منهيا عنه أيضا، ولكن له وجه يجري عليه لمن تأول، فإن النهي إنما وقع عن القرب لا غيره، إنما وقع عن القرب لا غيره، ولم يرد النهي عن الأكل تصريحا، فلا منافاة بين اللفظ وبين ما فسر به.
نعم. النهي عن القرب متضمن للنهي عن الأكل، والنهي عن القرب إنما هو من أجل الأكل، كما أن النهي عن النظر من أجل الغاية التي هي الفاحشة، والنهي عن قرب الزنا إنما هو من أجل النهي عن مقارفة الزنا، وهكذا. نعم.
وأيضا فلا يصح حمل النهي على نفس القرب مجردا، إذ لا مناسبة فيه تظهر، ولأنه لم يقل به أحد، وإنما النهي عن معنى في القرب، وهو إما التناول والأكل، وإما غيره وهو شيء ينشأ الأكل عنه، وذلك مساكنة الهمة، فإنه الأصل في تحصيل الأكل. ولا شك في أن السكون لغير الله لطلب نفع أو دفع منهي عنه، فهذا التفسير له وجه ظاهر، فكأنه يقول: لم يقع النهي عن مجرد الأكل من حيث هو أكل، بل عما ينشأ عنه الأكل من السكون لغير الله، إذ لو انتهى لكان ساكنا لله وحده. فلما لم يفعل وسكن إلى أمر في الشجرة غره به الشيطان، وذلك الخلد المدعى، أضاف الله إليه لفظ العصيان ثم تاب عليه: إنه هو التواب الرحيم.
ولذا جاء النهي عن مساكنة الكفار، وجاء أيضا النهي عن مجالسة الفساق الذين يهونون عليه المعاصي، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فالمساكنة لا شك أن لها أثر في الصلاح والفساد. نعم.
ومن ذلك أنه قال في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس، الآية: باطن البيت قلب محمد صلى الله عليه وسلم، يؤمن به من أثبت الله في قلبه التوحيد واقتدى بهدايته. وهذا التفسير يحتاج إلى بيان، فإن هذا المعنى لا تعرفه العرب، ولا فيه من جهتها وضع مجازي مناسب،
فضلا عن الحقيقي، ما في كلام يدل حقيقة على ما ذكروه، والاستعمال المجازي يدل عليه على سبيل التوسع، ما فيه ما يدل على هذا. نعم.
ولا يلائمه مساق بحال، فكيف هذا؟ والعذر عنه أنه لم يقع فيه ما يدل على أنه تفسير للقرآن، فزال الإشكال إذن، وبقي النظر في هذه الدعوة، ولا بد إن شاء الله من بيانها. ومنه قوله في تفسير قول الله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت.
ما أدري التسمية تفسير القرآن العظيم للجزء الصغير المطبوع لسهل بن عبد الله التستري هل هي من صنيعه؟ يعني هو سماه تفسير القرآن العظيم أو سمي بذلك؟ لأنه يقول والعذر عنه أنه لم يقع فيه ما يدل على أنه تفسير للقرآن. نعم.
ومنه قوله في تفسير قول الله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت قال رأس الطواغيت كلها النفس الأمارة بالسوء إذا خلى العبد معها للمعصية.
وهو الروافض يقولون الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر قاتلهم الله. نعم.
وهو أيضا من قبيل ما قبله، وإن فرض أنه تفسير فعلى ما مر في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. وقال في قوله تعالى والجار ذي القربى الآية وأما باطنها فهو القلب، والجار الجنب النفس الطبيعي، والصاحب بالجنب العقل المقتدي بعمل الشرع، وابن السبيل الجوارح المطيعة لله عز وجل. وهو من المواضع المشكلة في كلامه ولغيره مثل ذلك أيضا، وذلك
وأشد وأضل وأبعد، والله المستعان. يعني نسأل الله العافية، هل يقبل عقل مسلم أن يقرأ قول الله جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ويقرأ لمن تدعى له الولاية ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب؟ يعني هل عاقل يقبل مثل هذا الكلام؟ صلى الله عليه وسلم. نعم.
وذلك أن
ثم يأتي من يتأول لهم كلام يتقزز منه قلب أخبث الناس، ويأتي على ألسنة من تدعى لهم الولاية، ثم يأتي من الأتباع من يؤول ويقول أنتم ما فهمتم الكلام، أنتم عوام ما تفهمون، ما تفهمون ما يريده هؤلاء الأولياء، وتأولوا لابن عربي كلام لا يقبله عاقل. نعم.
وذلك أن الجاري على مفهوم كلام العرب في هذا الخطاب ما هو الظاهر من أن المراد بالجار ذي القربى وما ذكر معه ما يفهم منه ابتداء، وغير ذلك لا يعرفه العرب، لا من آمن منهم ولا من كفر. والدليل على ذلك أنه لم ينقل عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين تفسير للقرآن يماثله أو يقاربه، ولو كان عندهم معروفا لنقل، لأنهم كانوا أحرى بفهم ظاهر القرآن وباطنه باتفاق الأئمة. ولا يأتي آخر،
لأنهم عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام وعايشوا، عاصروا التنزيل وفهموا أسبابه وجميع مقومات التقدم على غيرهم في فهم القرآن موجودة فيه. نعم.
ولا يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها، ولا هم أعرف بالشريعة منهم، ولا أيضا ثم دليل يدل على صحة هذا التفسير، لا من مساق الآية فإنه ينافيه، ولا من خارج إذ لا دليل على عليه كذلك، بل مثل هذا أقرب إلى ما ثبت رده ونفيه عن القرآن من كلام الباطنية ومن أشبههم. وقال في قوله صرح ممرد من قوارير، الصرح نفس الطبع، والممرد الهوى إذا كان غالبا ستر أنوار الهدى بالترك من الله تعالى العصمة لعبده. وفي قوله فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، أي قلوبهم عند إقامتهم على ما نهوا عنه، وقد علموا أنهم مأمورون منهيون، والبيوت القلوب، فمنها عامرة بالذكر ومنها خراب بالغفلة عن الذكر. وفي قوله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، قال حياة القلوب بالذكر. وقال في قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر الآية، مثل الله القلب بالبحر، والجوارح بالبر، ومثله أيضا ومثله أيضا بالأرض التي تزهى بالنبات، هذا باطنه. وقد حمل بعضهم قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، على أن المساجد القلوب تمنع بالمعاصي من ذكر الله. ونقل في قوله تعالى: فاخلع نعليك، أن باطن النعلين هو الكونان الدنيا والآخرة، فذكر عن الشبلي أن معنى فاخلع نعليك اخلع الكل، فاخلع الكل منك تصل إلينا بالكلية. وعن ابن عطاء: فاخلع نعليك عن الكون فلا تنظر إليه بعد هذا الخطاب. وقال: النعل النفس، والوادي المقدس دين المرء، أي حان وقت خلوك من نفسك والقيام معنا بدينك. وقيل غير ذلك مما يرجع إلى معنى لا يوجد في النقل عن السلف. وهذا كله إن صح
لا يمكن أن يتفق عليه اثنان، يعني الاجتهاد الصحيح تتوافر عليه العقول ويصدق بعضهم بعضا، لكن خل واحد بزاوية في المسجد من هؤلاء وثاني بزاوية من المسجد، هل يتفقون على هذا الاستنباط؟ ولا يمكن، مستحيل مستحيل. لكن شوف كم اتفق الأئمة الأربعة على المسائل، وعلى المفسرون على معاني كلام الله جل وعلا، حصل الاتفاق عندهم بكثرة، وأجمعوا على أشياء، وجمهورهم اتفقوا على أشياء. نعم ينفرد بعضهم بشيء ليس ببعيد من قولهم، لكن ليس بهذه النسبة من البعد من قول الشبلي عن قول التستري عن قول فلان وعلان. كل واحد اخترع من نفسه كلام لا دليل عليه ولا أثرة عليه. نعم. إيه ما هم في الظاهر يتشبثون بالبقاء بالزوايا والتكايا وينقطعون عن الدنيا ويلهجون بالذكر، وعندهم يعني لهم هيبة في قلوب العامة لأنهم انقطعوا عن الدنيا، وكل من انقطع عن الدنيا صار له شأن عند الناس عند العامة الذين لا يعرفون حقائق الأمور. نعم.
أين حلاوة القرآن في هذا؟ أين حلاوة القرآن في هذا
الكلام؟ عندهم هذه الحلاوة، الشيطان استولى عليها، قلوب استولى عليها الشيطان وزين لهم وسول لهم وأملى لهم. نعم.
وهذا كله إن صح نقله خارج عما تفهمه العرب، ودعوى ما لا دليل عليه في مراد الله بكلامه. ولقد قال الصديق: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وفي الخبر: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، وما أشبه ذلك من التحذيرات. وإنما احتيج إلى هذا كله لجلالة من نقل عنهم ذلك من الفضلاء. وربما ألم الغزالي بشيء منه في الإحياء وغيره، وهو مزلة قدم لمن لم يعرف مقاصد القوم. فإن الناس في أمثال هذه الأشياء بين قائلين: منهم من يصدق به ويأخذه على ظاهره ويعتقد،
يعني ثقة بهؤلاء من باب الثقة بهم والمطلقة العمياء، يقول كل ما يصدر عنهم حق، ومن يعارضهم ما فهم كلامهم. نعم.
ويعتقد أن ذلك هو مراد الله تعالى من كتابه، وإذا عارضه ما ينقل في كتب التفسير على خلافه فربما كذب به أو أشكل عليه. ومنهم من يكذب به على الإطلاق ويرى أنه تقول وبهتان، مثل ما تقدم من تفسير الباطنية ومن حذى حذوهم. وكلا الطريقين فيه ميل عن الإنصاف، ولا بد قبل الخوض في رفع الإشكال من تقدم أصل مسلم يتبين به ما جاء من هذا القبيل، وهي
المسألة العاشرة. قف عليها. يعني ذكر ألم، يعني ذكر في كتبه في الإحياء كثير منها ألم،
يعني اقترف
تبنى بعض، لكنه ليس بكثير. إنما هو إلمام.